Al-Bayan Radio presents the following lesson live from Masjid Al-Azhar, Bilmo.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu al-kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ma'al majlisi al-thamini fi sharhi حديث أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي كنا مع قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه أول كلمات من الوحي نزلت وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن هذه الكلمات لها معنى بل معاني عظيمة لها معاني عظيمة في بناء الإيمان عند المسلم في بناء الأمة في بناء الفرد وبناء الجماعة فمن أراد بناء صحيحا سليما قويا لا بد أن يكون وأن يقوم البناء على هذا المنهج اقرأ باسم ربك الذي خلق.
All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah's peace and blessings be upon his final messenger, our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. As to proceed, my dear brothers and sisters, inshallah this is the 8th lesson in detailing and explaining the hadith of Aisha, may Allah be pleased with her, about the beginning of revelation. And we got up to Allah subhanahu wa ta'ala saying, recite in the name of your Lord, the one who has created. And we have said that this verse was the first thing that the Prophet, peace be upon him, heard when it came to revelation. These are the first words of Allah that he heard when the revelation came down with the archangel Jibreel alayhi salam. And we said that these words play an integral part in establishing the faith in a Muslim and in the Muslim community and the Muslim ummah. Because when you recite these words, it has a lot of meaning to it, and there's a lot of things we can be drawn from these words. And these words, like we said, has to be established within the hearts of a Muslim, because it has to be established because what's going to be founded on it has to be founded on firm and fertile ground from these words.
ذكرنا لكم أن الإنسان في مسيرة حياته إما أن يقرأ بهذا المنهج اقرأ باسم ربك أن يقرأ نفسه أن يقرأ غيره أن يقرأ ماله أن يقرأ وظيفته أن يقرأ مركزه باسم ربك وإما أن يقرأ بقراءة أخرى لا علاقة لها بهذا المنهج يقرأ قراءة جاهلية النبي صلى الله عليه وسلم جاء أرسله الله بعثه الله وأنزل عليه هذا المنهج ليضع الجاهلية أين؟ تحت قدمه وهذا يجب أن يكون معلوما ليضع الجاهلية تحت قدمه لتكون كلمة الله هي العليا وحدها وما دون ذلك يجب أن يكون إذا كان من أمر الجاهلية ومن منهج الجاهلية يجب أن يكون تحت أقدامنا وكلمة الله فوق رؤوسنا.
SubhanAllah, we said that reading the name of your Lord applies to everything you have in your life, in your path through your life. Everything has to do with this word. So it can be your job, it could be your family, it could be your wealth, and so forth. Has to be established on. It's got to be for in the name of your Lord. Other than that, it's going to be from the ignorance. And the Prophet, peace be upon him, Allah subhanahu wa ta'ala has sent him to mankind as a symbol of compassion towards mankind. He came to get rid of the ignorance. And the place of the ignorance which he put it under his feet to stomp on. So you, as a Muslim, you should get the ignorance, if there's any ignorance in you, and just put it under your feet and stomp on it. And make Allah subhanahu wa ta'ala's word the greatest.
فالمسلم عندما يقرأ بالقراءة الأولى لن يرى نفسه إلا عبدا لله عز وجل أبدا. أما العلاقة بينه وبين الآخرين، بينك وبين الوالدين، بين أمك وأبيك، بينك وبين الزوجة، بينك وبين الأولاد، بينك وبين الرئيس في العمل المسؤول عنك، هذه العلاقة يحكمها ويضبطها الاحترام. أما العبودية لا تكون إلا لله رب العالمين. العبودية بمعنى الانقياد والاستسلام والخضوع والذل، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. أما العلاقة بيني وبينك يضبطها ويحكمها الاحترام، مهما كان شأنك، ولو كنت الخليفة، ولو كنت الرئيس، ولو كنت الملك، ولو كنت الغني الذي يتصدق علي، العلاقة بيني وبينك الاحترام والتواضع. أما الذل والانكسار هذا لا يكون إلا لله رب العالمين. لذلك قول الله عز وجل خصوصا فيما يتعلق بالمال، ولأن المال قوة، قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أحيانا يحاول الغني عندما يعطي الفقير أو المسكين أو اليتيم أو الأرملة أو يعطي كائنا من كان، يحاول أن يذله وأن يكسره، فقال أبدا. يجب أن ننتقل، القضية هي قضية إحسان وليست إذلال. القضية في موضوع الصدقة وفي موضوع الإنفاق هو للإحسان وليس للإذلال، وهذا يجب أن ننتبه له. فإذا قرأنا بمنهج اقرأ باسم ربك كنت محسنا، وإذا قرأت بالقراءة الأخرى كنت والعياذ بالله جبارا عصيا، فرعون، كمنطق فرعون كما سيأتي
إن شاء الله. So when you recite in the name of your Lord, that means you are in servitude to Allah subhanahu wa ta'ala. And what we mean with servitude is when you submit yourself and humble yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. When we look at the relations between people, the relation between one and his parents, one between him and his wife and his children, one between with the greater community, that is founded on mutual respect, my dear brothers and sisters. So it's based on mutual respect. But when it comes to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, you are a slave to Allah subhanahu wa ta'ala. That's when you are submit and you humble yourself to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So when it comes, when you are on the manhaj of reciting the name of your Lord, you do it for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says that a good word and forgiveness is better than a charity that is followed up by harm. Because sometimes some people would give money, but they give that money to belittle this other person or depress the other person and to continue remind him of his favor upon him. This is harm, my dear brothers and sisters. This is a sort of oppression. But if you did so with the words of reciting my Lord or do it in the name of your Lord, you'll never mention that. They'll never be brought up. You do that out of the goodness. Because when you do through the words of your Lord, you become a good doer. But if you recite in other than the words of your Lord, then you become an oppressor. You become like Pharaoh himself, and you get set out to oppress others.
من الأمثلة القرآنية أيها الإخوة، تعلمون أن نبي الله سليمان عليه السلام سخر الله له الريح، الجبال، الطير، الجن، وعندما ملكة سبأ أرسل له هدية قال: من يأتيني بعرشها؟ قالت: ملكة، من يأتيني بعرشها؟ المهم يعني الدليل من هذه القصة، وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك بعرشها قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني بتغمض عين، بتفتح عين، العرش يكون بين يديك. ولو كان يعني في آخر الدنيا، المهم لما شاهد عليه السلام العرش بين يديه ماذا قال؟ ماذا قال؟ حتى يعني نتعلم عندما نقرأ بالقراءة الأولى وعندما نقرأ بالقراءة الثانية. قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غفور كريم، غني كريم. نعم، قال هذا من فضل ربي، قال ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا من عرف الله عز وجل. أحيانا تذهب إلى فلان إلى الطبيب وكتب الله لك الشفاء يعني على يديه، ربما الطبيب يعني انتفخ وانتفش وبدل أن يقول الشافي هو الله عز وجل تباهى بنفسه وتعاظم ونفش نفسه ونفخ نفسه إلى آخره. كذلك المهندس، كذلك المدرس، كذلك صاحب المؤسسة، كذلك صاحب المال. سليمان رد الفضل لمن؟ قال هذا من فضل ربي، وهذا هو الحق وهذه هي الحقيقة. الفضل لله وحده. حتى ما نطول عليك يا
إن شاء الله. If we look at the example of the Prophet of Allah Sulaiman عليه السلام, where he was also a king, Allah subhanahu wa ta'ala subjugated the wind for him. He could make use of the wind to take him anywhere he went. The mountains, the birds, the devils. The devils used to be his slaves. They used to do whatever he commanded. When subhanAllah, he wanted, when the people of Saba sent him a gift, he said, who can get me the throne of the queen of Saba? Sheba, if you want to call it in English. The man said from amongst his courtyard, he said, the one who had knowledge, Allah subhanahu said he had knowledge. He said, I can get it for you in a blink of an eye. SubhanAllah. If you know, Sulaiman was in Jerusalem, she was in near Yemen, big distance. And when he seen it, when he just seen it in front of him, he proclaimed and said, this is from the grace of my Lord. So he attributed this grace to who? To Allah subhanahu wa ta'ala. He said, this is from the grace of my Lord to test me, to see if I'm grateful or ungrateful. This is the king and prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and the king Sulaiman alayhi salam. So this is when you are in servitude to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the words that you utter. But you might find a doctor who's brilliant, with the permission of Allah, that if he cures someone, he'll say, I cured that person. He didn't say, Allah subhanahu wa ta'ala, he's a curer, he's the healer. So forth, you can see an engineer who say, this is from my ingenuity, this is from my brilliance, same with the teacher, and so on and so forth. But when you are in servitude to Allah subhanahu wa ta'ala, you'll always be grateful, and you'll always attribute whatever Allah has given you to him through his grace.
المعنى أيها الإخوة، ممكن هؤلاء يعني إن كانوا مدرسين أو حتى علماء أو أطباء أو مهندسين يصابوا بغرور العظمة، يصابوا بهذا المرض الخطير بغرور العظمة والكبر. أما المؤمن مهما حصل معه من كرامات ومن أمور عظام يزداد عبودية لله رب العالمين. هذا الفرق بين، لأنه قرأ بقراءة صحيحة، قرأ باسم ربه، يعني قرأ نفسه وعلمه وعبقريته باسم ربه، عندها كل الذي رآه في نفسه وفي غيره وفي آثاره ونتائجه قال هذا من فضل ربي. أما الذي يقرأ بالقراءة الأخرى ماذا يقول؟ يقول كما قال قارون. ماذا قال قارون؟ قال إنما على علم عندي، يعني نسب الفضل وأرجع الفضل إلى نفسه. أين الله؟ هنا المشكلة والإشكالية بين هذه القراءة وهذه القراءة.
So my dear brothers and sisters, you find sometimes subhanAllah, intellectuals in the community, the ones who have reached high levels of education, they get stricken by pride and they get all pumped up and they become pompous and pride, and you can see that on them. These types of people, they haven't seen or haven't seen what they've done, the path they've been through life and what Allah has given them through the words recite in the name of your Lord. Whereas the one who is in true servitude to Allah subhanahu wa ta'ala, no matter how high he reaches when it comes to knowledge or wealth or position or power or whatever Allah has given him from any ability, he'll always attribute that to Allah subhanahu wa ta'ala. He'll always find himself always a slave, and whatever has fallen him from good favor from Allah subhanahu wa ta'ala, he'll always say, this is from my Lord. If you see the one under Fir'aun, the one who had the treasures, that means his wealth, and it required a group of men to carry just the keys to his treasures. So imagine how much money he had. He attributed to what? He attributed to his own device. He said, this is from my knowledge. This is from my brilliance, in other words. What did Allah subhanahu wa ta'ala do to him? He opened the ground and swallowed him up and all his wealth. So because these people seen it through other than in the name of your Lord. They seen it in the name of the self. Whereas you should be a servitor to Allah and see everything in the name of your Lord.
إذن قال إنما أوتيته على علم عندي. في قصة الأعمى والأبرص والأقرع، الأقرع والأبرص عندما ابتلاهم الله عز وجل وجاء الملك مرة ثانية وطلب منهم المساعدة، ماذا قالوا؟ وذكرهم أنهم كانوا فقراء وكانوا مريضين وإلى آخره، ما جحدوا وقالوا أبدا، ورثناه كابر عن كابر، هذا عن أبائنا وأجدادنا. أما انظروا إلى نبي الله سليمان، قال هذا من فضل ربي. هذا هو المؤمن، كلما زادك الله ووسع عليك من نعمه ازددت حمدا وشكرا لله عز وجل، وعلمت أن هذا نوع ابتلاء من الله، أتشكر أم تكفر؟ فحال المؤمن هذا من فضل ربي.
SubhanAllah, that's why you will see in similar story that we mentioned in the beginning of Ramadan about the bold person, the bold man, the leper and the blind, that Allah subhanahu wa ta'ala sent an angel and he restored them back to them. When he came back to him a time later to ask him, to test them, they all denied. They said, where did you get this, your hair back? Where did you get that, the livestock that Allah gave you? They all said, oh, I inherited it from my forefathers. These ones denied. They didn't know that they've been tested by Allah subhanahu wa ta'ala. But if you look at the Prophet of Allah Sulaiman, being who he even being a king, he said, this is from my grace, from Allah subhanahu wa ta'ala. Because this is a true believer. Every time you increase in anything, that will make you increase in giving more in gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala and be more grateful. Mind you, it's a test. Allah tests us to be, are you grateful or ungrateful? Comes down to see if what Allah gives you, are you grateful for that, what this blessing Allah has given you, or you're ungrateful?
أيضا يعني لسان مقال رسولنا صلى الله عليه وسلم ولسان حاله عندما قال صلى الله عليه وسلم وقد قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما كان يقف حتى تتورم قدماه، يقف بين يدي الله يصلي القيام ماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا هو المؤمن، وهذا من اتصف بصفات الكرم أيضا، يعني حتى على مستوى الناس، من كان من أهل الأخلاق والصفات الحميدة ومن أهل المروءة والقيم، كلما أحسنت إليه ازداد شكرا لك. فكيف إذا كان المحسن هو الله سبحانه وتعالى؟ والشكر أيها الإخوة له مقامات عديدة وكثيرة، ولكن لن تجد مقاما تشكر فيه ربك أعظم من أن تقف بين يدي الله عز وجل في محرابك، تركع وتسجد لربك شكرا له. أفلا أكون عبدا شكورا؟ موقفه كان بين يدي ربه من شدة وكثرة وإطالة القيام تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال أفلا أكون، كيف تشكر الله عز وجل؟ أكثر من الركوع والسجود والقيام بين يدي ربك عز وجل.
We find in the detrition of our Prophet peace be upon him, when his wife Aisha, may Allah be pleased with her, she said, "You exert yourself too much in prayer, in night prayer. You exert yourself till his blessed feet became swollen, till his blessed feet bled." She said, "You exert yourself too much." What was his reply to her? He said, "Shouldn't I be a grateful slave of Allah subhanahu wa ta'ala? This is how you be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. This is how you thank Allah subhanahu wa ta'ala for what he's given you." Mind you, this also demonstrates the good character of the Prophet, peace be upon him, the generous character. Because a generous person, the one who has principles and he has manliness and he has good character, will always do good for the person that does good for him. He'll never forget the favor. He will always return the favor. How about so when the person that's gracing you and he's placing his favors on you is Allah himself? Mind you, that takes a lot of subhanAllah being thanks from you. And to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala has many types of forms and levels. But the best way to thank Allah subhanahu wa ta'ala is to stand in your praying area and make ruku' and sujood for him. This is the way you demonstrate your gratefulness to Allah subhanahu wa ta'ala. So why shouldn't you just stand and pray for Allah subhanahu wa ta'ala to show him your gratitude for what he's given you?
للحديث بقية، ولكن أريد أن أنهي هذه الجلسة وهذا المجلس المبارك. أسأل الله أن يكون في ميزان حسناتكم، أن يتقبله منا ومنكم. نكمل إن شاء الله معكم في شرح هذا الحديث، ولكن أنهي بسؤال ورد من بعض الإخوة الكرام الفضلاء، وأيضا ملاحظة لاحظتها بعد صلاة الفجر. بالنسبة للسؤال أيها الإخوة، سألني بعض الإخوة الفضلاء، هل هناك سنة قبل صلاة العصر، أي قبل الفرض؟ الجواب نعم، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا وتصلى ركعتين ركعتين.
Inshallah, this concludes our lesson for tonight. We'll ask Allah subhanahu wa ta'ala to put it in the scales of your good deeds. But the Sheikh just wanted to point that a brother asked him a question and he noticed something after Fajr. As for the question, the questioner asked, is there any sunnah before the Asr prayer? And the answer, short answer to that is yes, there is a hadith. It's mentioned in Ibn Dawood.
Ya akhwan.
That the Prophet, peace be upon him, has said, "May Allah have mercy on a man who prays four units of prayer before the Asr, and that is prayed two by two."
لاحظت، نرجو من الإخوة الاستماع. لاحظت بعد الفجر ممن يبقى ويمكث في المسجد ينتظر الشروق. من الإخوة المعتكفين الفضلاء وممن يجلس. لاحظت أنهم بعد صلاة الفجر يشتغلون بقراءة القرآن، يشتغلون بقراءة القرآن، وهذا جيد، ولكن من باب التعليم ومن باب التذكير لنا ولكم. يعني أولا بعد صلاة الفجر الأصل أن نشتغل بالأذكار، بأذكار الصلاة، يعني كما تعلمون تستغفرون تسبحون سبحان الله 33 مرة، الحمد لله، الله أكبر، ويعني آية الكرسي، قل هو الله أحد ثلاثا، قل أعوذ بالفلق ثلاثا، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، وهكذا. يعني بعد التحية نشتغل بأذكار الصلاة، وبعد أذكار الصلاة نشتغل بأذكار الصباح. المسألة، تكلم العلماء رحمهم الله حول هذه المسألة وقالوا إن أفضل وقت لأذكار الصباح بعد الفجر إلى طلوع الشمس، يعني بين يعني هذين الوقتين، قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس. لذلك يعني أرجو يعني من باب التنبيه والتعليم والتذكير أن تشتغلوا بأذكار الصلاة وبعدها بأذكار الصباح، وبعدها تتفرغون لتلاوة وقراءة القرآن.
My dear respected brothers, the Sheikh has noticed after Fajr that many of the brothers that pray the Fajr, upon finishing the Fajr prayer, they sit aside and they start reciting the Quran. No doubt, brothers, that is good. But there's something important, that the first thing you should do after you finish the prayer is to do the adhkar that you do after the prayer, especially for the Fajr prayer. That is tasbih, the 33 times, the tahmid, the say alhamdulillah 33 times, Allah Akbar 33 times. Then there's ayat al-kursi, then kul hu Allah 3 times, kul a'udhu bi al-falaq 3 times, kul a'udhu bi an-nas 3 times, saying lillahi wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamd 10 times. Then after you finish that, then you do the adhkar, the remembrance of the morning. And the scholars have commented on this and said the best time that is done is after Fajr. This is the best time for the adhkar, is that time. So if you did do that, then sit aside and read Quran, there's no problem. But you're missing out on a very important time to do the adhkar. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your time and bless your time here in the masjid.
يعني ومن خلال يعني التجربة يعني أننا بحاجة تقريبا إلى نصف ساعة على الأقل أن نقول هذه الأذكار. وأؤكد عليكم يعني أن لا تغفلوا عن سبحان الله وبحمده 100 مرة، لا تغفلوا عن هذا الذكر وعن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وإن زدت فهو خير لك، وإن زدت فهو خير لك، بدل 100 200 و1000 هو خير لك. المهم فرغوا يعني قلوبكم وتفرغوا يعني بعد صلاة الفجر إلى هذه الأذكار، أذكار الصلاة وأذكار الصباح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله. The Sheikh said that through trial, these adhkar should take you about half an hour after the prayer. He said, if you can, never leave saying Subhanallah, bihamdihi, Subhanallah al-Azim 100 times. And saying La ilaha wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 times. Try never to miss these. And if you can even increase more than that, that's even better. But try to get used to them, saying them 100 times. Especially Subhanallah bihamdi, Subhanallah al-Azim, saying 100 times in the mornings and 100 times in the evening.
قصة ملاحظة يعني ونسيتها يعني بعض الإخوة غفر الله لنا ولهم لا اشتغلوا بقراءة القرآن ولا اشتغلوا بالأذكار يعني وأنا يعني كنت يعني أراقب وألاحظ يعني استمروا بالكلام ومن أمور الدنيا ولغوا إلى آخره حتى الشروق. لا ينبغي أيها الإخوة، ونحن في يعني في أيام وأوقات وليالي وساعات ولحظات هي يعني أغلى من الذهب والفضة وخير من الدنيا وما فيها، فاغتنموها بتلاوة القرآن ويعني والأذكار والدعاء والاستغفار إلى آخره، فلا يعني تغفلوا ولا تشوشوا على أنفسكم ولا تشوشوا على إخوانكم، وجزاكم الله خيرا والمعذرة.
And the Sheikh also noticed that some brothers, upon finishing Salat al-Fajr, they neither do adhkar nor Quran. They just sit and talk idle talk. And subhanAllah, this shouldn't be. It shouldn't be so. SubhanAllah, we're missing the fact that we are in a blessed time. We're in a blessed time of Ramadan. We're in a blessed place. The Sheikh asked, treasure this time, treasure. You might not get this opportunity again. Grab on it. Wallahi, this is more valuable than the gold and silver, more valuable than the dunya. Treasure it. Treasure it. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. May Allah. Assalamu alaikum.
Support the spreading of beneficial knowledge. Donate to Al Bayan Radio today. Account name Al Bayan. Westpac BSB 032361. Account number 394419. وجزاكم الله خيراً.